إذا دكتور أيمن الآن نبدأ الحديث إن شاء الله في عن مخرج الفم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أنهينا الكلام في الحلقة الماضية عن الأحرف اللسانية 18، ونشرع اليوم فيما بقي من حروف الهجاء وعددها 4. هذه الأحرف لها علاقة بالشفتين. الحرف الأول هو حرف الفاء، والفاء تخرج باصطدام أمرين، باصطدام أطراف الثنايا العليا، أطراف السنين الكبيرين في مقدمة الفم، ببطن الشفة السفلى. بطن الشفة السفلى، الشفة السفلى هي هذه. ما هو بطنها؟ بطنها هو الجزء الذي لا يرى عندما يطبق الإنسان فمه بشكل عادي. هكذا عندما أفعل هكذا، الجزء الذي ترونه من شفتي هذا اسمه ظاهر الشفة، والجزء الذي لا ترونه اسمه باطن الشفة. فالفاء لا تخرج من ظاهر الشفة مع أطراف الثنايا العليا، وإنما من باطن الشفة، يعني من الخلف قليلا. هكذا أف أف فا فو في تفعلون فقال. نلاحظ من خلال اللوحة التعليمية وضع الأسنان العليا بالنسبة إلى الشفة السفلى. لاحظوا بأن الأسنان العليا الثنيتان العليان قد قرع طرفهما بطن الشفة السفلى في المنطقة الزرقاء اللون باللون الغامق. هكذا يكون شكل الفم عند نطق الفاء، واللسان كما ترون طابع في مكانه لا عمل له. أف أف نعم، هذا بالنسبة إلى حرف الفاء، فالذي يعمل معه فقط كما رأينا هو الشفة السفلى. ننتقل الآن إلى الحرف الثاني من الأحرف الشفوية، وهو حرف الباء. الباء يا إخوة تخرج من الشفتين، تقرع إحدى الشفتان الأخرى، أب أب با بو بي. هذا المكان مخرج لحرف الباء، والباء العربية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث الصفات حرف مجهور وليس حرفا مهموسا. يعني العرب لا تقول با بو بي، بل تقول العرب با بو بي أب، يعني لا يجري النفس عند نطق الباء العربية. أب با باسمي تبتم، ولا نقول باسمي، لا نهمس الباء أبدا. الباء كما ذكرت من الشفتين، ومن خلال اللوحة التعليمية التي سنراها الآن إن شاء الله على الشاشة يتبين لنا وضع الشفتين عند نطقنا لحرف الباء. لاحظوا المنطقة الزرقاء باللون الغامق، وقد تصادمت الشفة العليا مع الشفة السفلى. ولاحظوا يا إخوة بأن الأنف والجزء الداخلي منه وهو الخيشوم قد لون باللون الأحمر، يعني ليس هناك صوت يمر من هذا المكان عند نطق الباء. لاحظوا بأن الجزء الخلفي من الفم المؤدي إلى الخيشوم مقفول تماما في منطقة الحنك اللحمي الحنك اللين، ولاحظوا بأن الفم أيضا لا عمل له في مخرج الباء. ننتقل الآن، وأرجو أن تبقى هذه الصورة في أذهانكم، صورة مخرج الباء. ننتقل إلى الحرف الذي يليه وهو حرف الميم. الميم أيضا تخرج من الشفتين كالباء، ولكن هذا الحرف يصاحبه مرور صوت من الجزء الخلفي من الفم عبر الخيشوم إلى الأنف، ويحدث هناك رنين وهو ما يسميه العلماء بالغنة. هذا انطباق الشفتين زائد الغنة، مجموع هذين الأمرين يشكل حرف الميم. هكذا أم أم ما مو مي ما. لاحظوا بأن الصوت الأنفية وهو الغنة مصاحب للميم كيفما كانت، سواء كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. يتجلى لنا هذا الأمر من خلال اللوحة التعليمية التي نراها الآن إن شاء الله، ويتجلى من خلالها عمل الشفتين وعمل الخيشوم. لاحظوا يا إخوة من خلال اللوحة التي نراها كيف أن الشفتين قد انطبقتا في المنطقة الزرقاء اللون الغامق، وأن خلف الجزء الخلفي من الفم منطقة الحنك اللين التي لونها أحمر، خلفها المكان مفتوح وقد لون باللون الأزرق الفاتح، وأن الصوت يجري منه هكذا إلى الخيشوم ثم يتابع طريقه إلى خارج فتحتي الأنف. إذن الميم عبارة عن جزئين، جزء شفوي يحدث بانطباق الشفة العليا على السفلى، وجزء خيشومي هو الغنة. مجموع هذين الأمرين يحدث لنا حرف الميم. الحرف الشفوي الأخير هو حرف الواو. الواو أيضا من الشفتين، ولكنها تخرج بانضمامهما إلى الأمام مع بقاء فرجة في الفم، يعني مع بقاء فتحة يمر منها الصوت هكذا، أو مثلا قولوا، أو و و وي، أو قول معروف قو. لاحظوا بأن الشفتين تنضمان إلى الأمام ويبقى بينهما ذلك الانفراج الذي يمر منه الصوت، وأيضا أقصى اللسان يكون مستعل هكذا. جربوا هكذا مثلا قول قولوا، تجدون بأن أقصى لسانكم قد ارتفع قليلا. هذا ما نراه على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية التي تبين حرف الواو. إذن مخرج الواو كما نرى على الشاشة يحدث بانضمام الشفتين إلى الأمام واستدارتهما، ويصاحب ذلك ارتفاع لأقصى اللسان كما نرى شكل اللسان على إلى الأعلى طبعا كما نرى ذلك على الشاشة. لاحظوا بأن المنطقة الخيشوم مقفولة تماما وقد لونت باللون الأحمر، ليس مع الواو صوت من الأنف، ليس هناك صوت من الأنف مع الواو، وإنما المخرج الأنفي مقفل. هكذا تخرج الواو العربية. أريد أن أنبه على بعض الأشياء البسيطة التي نسمعها كثيرا من إخواننا من أخطاء في نطق الواو، من جملة ذلك عدم ضم الشفتين. يعني نسمع بعض إخواننا حتى من حفاظ القرآن يفعلون هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تعملون يوقنون، لا يضمون، ولا كأن الله خلق لهم شفتين. يا أخي هاتان الشفتان لا بد من انضمامهما، أعوذ بالله، تعملون، نستعين بالنسبة للياء، يوقنون، لا بد من هذا الانضمام، وإلا فكيف سميت الواو واوا وكيف تخرج إن لم نضم الشفتين؟ عدم ضم الشفتين خطأ ويؤدي إلى تغيير في صوت الواو. من جملة الأخطاء في نطق الواو أيضا إخراج غنة معها، وكثيرا جدا ما نسمع هذا. يقول بعض الإخوة أعوذ بالله، هل تسمعونني جيدا؟ أنا الآن أتعمد أن أنطق صوتين معا، واو من الشفتين وغنة من الخيشوم، هذا لا يصح يا إخوة. الغنة في لغة العربي لا تكون إلا مع الميم والنون لا غير. تعملون، هذه واو صافية. تعملون، هذه واو مغنونة ولا يصح هذا. كيف أعرف نفسي هل أنطق واو سليمة صافية مصفاتا من الغنة أم أنطق واو مغنونة؟ العملية سهلة بسد الأنف. إن قلت تعملون وسددت أنفي ولم يتغير الصوت فنطقي سليم، أما إن تغير الصوت فهذا دليل على أني أنطق غنة. تعملون، لاحظوا بأن هذا التموج للصوت دليل على وجود،
وليس في لغتنا واو مغنى،
ليس في لغة العربي واو مغنونة، لذلك هذا أيضا من الأخطاء. من الأخطاء أيضا خلط صوت الواو بصوت الألف. بعض إخواننا هداهم الله يقولون تعملون يوقنون، هذه الأو ليست من لغة العربي يا إخوة، وهذا سببه خلط صوت الواو بالألف، لا يصح. الواو العربية واو صافية، تعملوا أو وليست أو، تعملون لا يصح يا إخوة، تعملون أيضا لا يصح خلط صوت الواو بصوت الياء، مثل إخواننا في تركيا مثلا بسبب لغتهم الأصلية مثلا يقولون تعملون تعملون. هذا الصوت الإي هو عبارة عن خلط لصوت الواو لصوت الياء، فيخرج الصوت أعوذ بالله. أعو لا يصح أعو، لابد أعو. أعوذ بالله تعملون. يصفى صوت الواو من صوت الياء فتنطق الواو واوا مصفاة.
نعم، خل منهم من وجدنا من تخلص من هذا.
هو السبب أنهم يقرؤون على بعضهم. نعم. السبب أنهم يقرؤون على بعضهم
فيما بينهم.
لا بد أن يأخذوا القرآن عن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. نعم. يعني في إخواننا، ولسامحني إخواننا غير العرب من المسلمين، ما تكاد تجد بلدا يعني غير عربي إلا وعندهم أخطاء في نطق كتاب الله من هذا الجانب. من هذا الجانب سببه أنهم يقرؤون على بعضهم، فعليهم أن يعودوا إلى الأئمة القراء من العرب الذين نقلوا الأصوات القرآنية رجلا عن رجل وإماما عن إمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ عنهم النطق الصحيح السليم. بشرحنا لمخرج الميم نكون قد انتهينا من شرح مخارج حروف اللغة العربية كلها، والحمد لله تعالى على ذلك. ونسأل الله عز وجل في الحلقات القادمة أن نتابع في أبحاث علم التجويد وصفات الحروف التي تبين لنا أيضا كيفية نطق الحروف العربية نطقا صحيحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا دكتور أيمن. وكما أشرتم دائما، فالتجويد القرآني هو تجويد لأداء الحرف العربي في الأصل، وهو الكل محتاج إليه. ولسرعة في أمري ولكثرة الإيميلات التي وصلتني، لم أحضر معي إيميل وصلني من أستاذة جامعية في جامعة القاهرة تدرس علم الصوتيات، وتعلن أنها قد استفادت جدا جدا من ما يعرضه الدكتور أيمن، فجزاكم الله خيرا.